هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
الروابط، البشارة والرجولة. هسألك لو كان معاك كتابك المقدس، واتمنى أنه دايما يكون معاك، وبدعوك تفتح معايا مزمور 128. كان المفروض تكون الحلقة دي آخر حلقة في سلسلة الروابط الحية، وكلامنا عن البشارة وعن العائلات. بتمنى وبصلي إن السلسلة اللي ابتديناها بالبشارة والأنوثة تكون مفيدة ليكم ولعائلاتكم وكمان لكنايسكم. من نواحي كتير الحقيقة حاسس إن السلسلة مش كاملة، في حاجات أكتر ممكن نتعمق فيها، في البشارة والأنوثة، في البشارة والتربية، البشارة والعزوبية، البشارة والجواز، في أمور كتير لسه ممكن نتعمق فيها، لكنها مش كاملة من ناحية تانية. أنا متبكت الحقيقة بسببها، وأنا بحضر لحلقة النهاردة الله أكد إحساسي ده، علشان كده حابب نمد السلسلة لحلقتين تاني. واضح من المجتمع اللي عايشين فيه دلوقتي إن صورة العائلة مش واضحة بشكل قاطع زي العزوبية والجواز والتربية والأولاد. في مواقف كتير في المجتمع والكنيسة من خلالها العدو بيحاول يهاجم الصورة الكتابية للعيلة، وعلشان كده في الحلقتين اللي جايين عايز نتعمق في موضوعين مهمين جدا، إن ما كانوش من أهم الجوانب اللي العدو بيهاجم من خلالها في المجتمع والكنيسة دلوقتي. الحلقة اللي جاية حابب نتكلم عن البشارة والطلاق، وبعدها هنتكلم عن البشارة والشذوذ الجنسي. الأمرين دول العدو بيهاجم من خلالهم بشدة، وعلشان كده محتاجين نخصص لهم وقت نتناولهم فيه بالتفصيل، وفي نفس الوقت محتاجين يكون عندنا فهم كتابي لعلاقة البشارة بالطلاق وبالشذوذ الجنسي. ده في الحلقتين اللي جايين، لكن النهاردة هنتكلم عن البشارة والرجولة. لاحظت ان بعض الرجالة في كنيستنا كانوا في الوقت اللي فات متوترين بسبب حلقة النهاردة. اتكلمت مع واحدة من الزوجات، هي ما قدرتش الحقيقة تحضر النهاردة معانا، لكنها قالت لجوزها انها كانت تتمنى تكون جنبه النهاردة. علشان كده لو حاسس بأي توتر في حياتك خليني أخفف عنك ده في البداية. المرة دي هنعمل حاجة مختلفة. عادة بنتعمق في دراسة كتابية تقيلة من الكلمة، ودي حاجة أعتقد أنها كويسة. أعتقد أن عبادتنا محتاجة تتمحور حوالين الكلمة، محتاجين نملأ أذهاننا بالحق اللي جوه الكلمة، لكن الخطر أننا نتحاصر في ملي أذهاننا بالحق ده كله ونتخطى القلب، فنفشل في أننا نخلي الحق ده يتعمق في حياتنا. وعشان كده حابب ناخد خطوة لورا، إنجاز التعبير خطوة لورا من الرسائل العقلية الشديدة، وأشارككم بدلها برسالة قلبية، إنجاز يعني التعبير. وده مش معناه أنه مش هيكون فيه حق نقدر أننا نكتبه، لكن حابب نجرب حاجة مختلفة. مزمور 128 أنا وعظت منه مرة واحدة بس قبل كده، ده كان من حوالي 4 سنين وقت جنازة والدي، ودلوقتي حابب أخد المزمور ده بكل الغنى اللي فيه وشارككم ببعض خبراتي مع والدي علشان تساعدنا نفهم البشارة والرجولة. هدفي من النهاردة ليه 3 جوانب. أول حاجة عايز نكون بنطيع أفسس 6:1-2 اللي بيقول فيها بولس أكرم أباك وأمك، وأنا كأسيس حابب أكرم والدي قدامكم النهاردة. اتكلمت عن الأمر ده من كام حلقة، واتكلمنا عن إكرام الأولاد لأبائهم وأمهاتهم. تاني حاجة عايز أكرم والدي بطريقة تشجع وتتحدى الرجالة والأباء أنهم يعيشوا حياة تستحق الإكرام من ولادكم، من زوجاتكم، والناس كمان اللي حواليكم. واتمنى أن الصورة اللي هنشوفها في مزمور 128 ومن حياة والدي تكون بتحثك كراجل، كزوج، كأب تجاه المسيح، وده أهم الأهداف. تالت حاجة هدفي إن أبونا السماوي يكون بينال مجد عظيم من خلال إكرامي لوالدي على الأرض هنا، ومن خلال تشجيعنا وتحفيزنا لبعض من خلال النص ده. وهدفي إن أبونا السماوي يتمجد في الرجال والأزواج والأباء اللي بينهضهم ويستخدمهم لتحقيق التكليف الأعظم. ده اللي هنعمله مع بعض، هنتعمق في مزمور 128، وكمان هشارككم ببعض الخبرات من حياة والدي. تعالوا نقرأ مزمور 128. طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك، طباك وخير لك. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك سلام على إسرائيل. امبارح مراتي وأنا رجعنا البيت بعد سفر 10 ساعات مع أولادنا الغاليين، واللي كانوا في الوقت ده طباعهم حادة شوية. دخلنا البيت نحاول نفضي الشنط ونستقر. بعدها قعدت وبصيت على مزمور 128، ووقتها شكله كان يعني يكاد يكون مرح. وقتها أدركت أن كاتب مزمور 128 غالبا ما كانش عنده ولاد سنهم 2 و6 شهور زي حالاتي كده. ده مش معناه أنه وقتها ما كانش هيقول الكلام ده، لكن يمكن كان قاله بس بطريقة مختلفة شوي. أعتقد أنه لو قعدت كتابة مزمور 128، دي مش حاجة بدعي أني ليا سلطان أني أعملها، إعادة كتابة الكتاب المقدس يعني، لكن لو كان بإيدي أني أكتب مزمور 128 امبارح، غالبا كنت هغير فيه شوية حاجات، غالبا كان هيبقى كده. اسمع، هبتدي وأقول: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه. وبعدها بقى هبتدي أغير شوية، لأنك ستأكل الطعام الذي يمكن التقاطه بأسرع ما يمكن من مطاعم الوجبات السريعة. الغثيان وحرقان المعدة يكونان لك. زوجتك تكون ككرمة مرهقة متعبة متوترة تجري في أنحاء البيت. وبنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. لا، هما مش بيكونوا الحقيقة مغروسين بالمرة. أكل الولد الكبير بيطير فوق الترابيزة الأكل، والولد الصغير بيعطس بطاطس مهروسة من مناخير وتيجي بالظبط في بقك وانت فاتحه. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. دي الطريقة الحقيقة اللي ممكن كنت أكتب بيها لو كان ينفع أني أعمل كده. خلونا نتكلم بجد. الصورة هنا في مزمور 128 هي أقرب لرحلة عائلية. المزمور ده جزء من مزامير اسمها مزامير المصاعد، ودي كانت مزامير بتترنم أو تتقال والناس مسافرة لأورشليم علشان يتعبدوا فيها. هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. مزمور 127 و128 ماشيين مع بعض. 128 بيحط الأساس لصورة الله والبيت، وهو من أوضح وأبسط الصور لإرادة الله للبيت. من حوالي 5 سنين مراتي وأنا بعتنا هدية لوالدي في عيد الأب، وعبرنا له عن تقديرنا ليه، فرد علينا بإيميل قصير. خلوني أقرأ لكم جزء منه. المثير في الأمر أن الرسالة دي كانت عن غير قصد مماثلة للصورة في مزمور 128. قال: ديفيد، أفضل حاجة في كوني أب هي أني عندي أفضل زوجة وأم لأولادي، وأنتم أولادنا خلتوني أنا ومامتكم فخورين بيكم كأقصى ما يمكن لأي والدين. لو ما كنتش لاحظت، فمحبتك خلتنا منخرطين في حياتك تماما. إحنا أسفين لو في أوقات اتدخلنا بالزيادة، لكن الحقيقة محبتك معدية، فمش بنقدر نمنع نفسنا. مفيش عيلة أتمنى أبادل بيها عيلتنا دي. الرب كان صالح جدا مع عيلتنا. ده مزمور 128 باختصار. ودلوقتي حابب أخد 7 حقائق والدي تمني عليهم، وكلهم أساسهم في مزمور 128. الحق الأول: رضا الله بيوجد في مخافة الله. رضا الله بيوجد في مخافته. أعتقد أنه مهم أعرفكم على والدي توم بلات. والدي أصلا من نيوجيرسي فلوريدا، حصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا، وهناك قابل والدتي، وبعدها بوقت قليل اتنقلوا لأتلانتا، وهناك ابتدوا حياتهم الزوجية، وابتدى يشتغل كمدقق حسابات تبع الحكومة الفيدرالية. ما كانش زي موظفين الضرائب الحقيقة اللي دمهم تقيل على الناس، وكان بارع جدا في شغله، لكن أهم حاجة ما كانتش شغله. والدي نال الميلاد الجديد وهو في سن صغير جدا. من الحاجات الغالية علينا جدا صورة ليه بيقود تسبيح في كنيسة في فلوريدا وهو في سن المراهقة. والدي مشي مع الله وتعبد لله. في الواقع لو أنت في نفس القاعة اللي والدي بيسبح فيها، كنت على طول هتدرك مكانه فين بالظبط، لأنه كان بيحب يرنم بصوت عالي. احيانا بصوت عالي لدرجه منفره، يعني لو انت واقف جنبه هتحس الكل بيبص لك ولوالدك، فتفكر هو ليه بيرنم بصوت عالي قوي كده، ده امر الحقيقه محرج. لكن سواء كنت بترنم بصوت عالي او لا، فلو انت في عيلة بلات اكيد كنت هتبقى بتسبح الله كل يوم حد، مهما كان المكان اللي احنا فيه. دي هي صورة والدي، ودي حاجة مهمة جدا، دي حاجة عارفينها كأباء وأمهات كأزواج وزوجات. احنا بنعكس شخص الله من خلال الأدوار اللي الله ائتمنا عليها. فكر كده معايا، ازاي محبة أب وقيادته لأولاده يكون لها تأثير جذري على عبادة الأولاد لأبوهم السماوي؟ تابعوا معايا التدرج اللي بيحصل. بالتأكيد كان جوايا درجة من الخوف من والدي، التأديب الجسدي أو الضرب ما كانش حاجة بتحصل في بيتنا كتير الحقيقة، لكن لما كانت بتحصل كانت لا تنسى، وإن كنا بعدها بسنين بنبص للأوقات دي ونضحك، لكن كان في إحساس أكيد بالخوف. ما كانش الخوف سببه إن والدي بيأدبني بطريقة غير لائقة يعني، لكن لأني مدرك إن والدي كان جاد جدا في موضوع الطاعة. وبالتأكيد لما كبرت في إعدادي في ثانوي في كلية، صورة التأديب الجسدي اختفت، لكن الحقيقة الخوف ما اختفاش. خوف والدي بقى ليه شكل أعمق، ما كانش خوف سطحي من الضرب، إنما بقى خوف من عدم طاعة والدي، عدم إرضائه أو عدم إكرامه بأي شكل، ده بقى شكل الخوف. فكروا معايا إزاي ده ينطبق على عبادتنا لله، خاصة في سياق النص ده. المزمور بيبتدي بإيه؟ طوبى لكل من يتقي الرب، طوبى لكل من مخافة الرب في قلبه. تفتكروا ده معناه أننا نقف نرتعد قدام الله خايفين من عقابه؟ أعتقد أن ده بالظبط اللي بيقوله هنا. الكتاب المقدس بيورينا أسباب كتير تخلينا نخاف نرتعد قدام الله بعيد عن المسيح. دي البداية، لو عايزين نبدأ علاقة مع الله محتاجين نقف نرتعد قدام الله وإحنا مدركين عمق خطيتنا قدام إله قدوس، ومدركين للعقوبة اللي بنستحقها. دي نقطة البداية للعلاقة مع الله، إننا نقف نرتعد قدامه في خوف من العقاب. لكن نشكر الله إن الخوف ده بيقودنا للصليب، وعند الصليب بنلاقي المسيح بيرضي غضب الله. ده مش معناه إن الخوف بيختفي من الصورة، إنما الخوف ده بيبقى أعمق، بيبقى خوف من عدم إكرام الله، عدم إرضائه أو عدم طاعته، خوف إننا نعمل أي حاجة تهينه. دي الصورة اللي مزمور 128 بيقول إنها جوه الرجل المتقي الله. لما نشوف أول عدد في المزمور بيقول طوبى لكلي، ده بيوحي لنا إنه ضمير جمع، لكن في الواقع هو مفرد. في عدد 2 بيقول لأنك تأكل تعب يديك، وفي عدد 3 يقول امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. دي الصورة اللي بنشوفها هنا، رضا الله بيوجد في مخافة الله. حسب طريقة تفكيرنا المعاصر فالأمرين دول يبانوا مش متلازمين، لكنهم الحقيقة هما متلازمين في فكر الكتاب. الكتاب بيقول بمنتهى الوضوح طوبى للشخص اللي بيرتعد قدام عظمة الله، رضا الله على الناس اللي بيرتعدوا من فكرة عدم الطاعة. دي الصورة اللي بنشوفها في كورنثوس الثانية 7:1، إننا بنكمل القداسة في خوف الله. وفي بطرس الأولى 1:7 إننا بنسير زمان غربتنا بخوف. وعلشان كده أحب أسأل كل راجل، كل زوج، كمان كل أب بيسمعني دلوقتي، هل بترتعد قدام الله؟ فعلا هل بترتعد قدام الله؟ هل بترتجف في خوف ورهبة قدام التفكير أو قول أو فعل أي حاجة ما تقدمش مجد لله؟ طوبى للرجل المتقي الرب، رضا الله بيوجد في مخافة الله. نتنقل للحق التاني مشابه لده، حكمة الله بتوجد في كلمة الله. يقول طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك طوباك وخير لك. الصورة هنا في مسيرة الرجل وعمل الرجل اللي بيتمحور حوالين طرق الله، فمسيره وعمله محورهم هو طرق الله، وطرق الله موجودة في كلمته. نشوف ده في بداية المزامير مزمور 1، واللي بالمناسبة هو مزمور رائع، لو مش حافظه أنا بشجعك إنك تعمل كده. مزمور 1 بيقدم لنا صورة مذهلة عن معنى السير في طرق الله، ونشوف شبه مذهل بينه وبين مزمور 28 1 و2. مزمور 1 كان بيقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. ودي نفس الصورة اللي بنشوفها في مزمور 128. حكمة الله بتوجد في كلمته، اللهج فيها في النهار والليل، السير فيها، الانغماس فيها بيجلب الحكمة، ونشوف ده كتير في المزامير. مزمور 111 عدد 10 بيقول كده: رأس الحكمة مخافة الرب. والدي كان أحكم راجل أنا شفته في حياتي، مش بس كان عنده معرفة، لكنها كانت معرفة مطبقة في الحياة، كانت حكمة الحقيقة، وكانت متأسسة كمان على الكلمة. هو قرى الكلمة، درس الكلمة. لما دخلت معهد اللاهوت والدي تحمس جدا، كانت بالنسبة له فرصة يدرس من خلالي. لما وصلت المعهد كان بيتصل بي طول الوقت يسألني: إيه الأخبار؟ يا ترى بتاخدوا إيه في المحاضرات؟ قولي كده على كل حاجة أنت بتاخدها. كان بيجي لحد نيو أورليانز يزورني ويحضر محاضرات معايا. أفتكر أنه كان عايز يحضر محاضرات جغرافيا الكتاب المقدس. عادة الطلبة بيناموا في المحاضرات اللي زي دي، لكن والدي كان بيبقى قاعد متحمس وبيكتب ويسجل كل المعلومات الجغرافية المتعلقة بالكتاب. وبعدها بأربع أسابيع اتصل يقول لي: فاكر الأستاذ قال إيه عن الأمر الفلاني؟ أنا كنت بدور في الموضوع ده، وفاكر الأستاذ التاني قال إيه كمان؟ وأنا الحقيقة أرد: مش فاكر يا بابا، أنا كنت نايم أنا كمان. أفتكر أني مرة غلطت غلطة بسيطة، يعني غلطت وديته نسخة من كتاب اللاهوت اللي بندرسه، كان هدية في الكريسماس أو عيد الأب أو حاجة زي كده، يعني كان مجلد كبير قوي، وبابا أخد على عاتقه أنه يقراه من الجلدة للجلد، وده كان معناه أنه كل مرة بتصل بالبيت كان بيمتحن معلوماتي اللاهوتية، يسألني: إيه رأيك في الكفارة؟ طيب إيه رأيك في طبيعة الإنسان؟ طب طبيعة الله والثالوث؟ إيه رأيك في مواهب الروح القدس؟ إيه رأيك في علم دراسة الروح القدس وعلم دراسة الكنيسة؟ علم دراسة الملائكة؟ علم دراسة الحياة الأخرى؟ وأنا أقول له: يا بابا أنا مش عارف أنت بتتكلم عن إيه، لسه ما أخدناش الحاجات دي. فيقول: إزاي يا ديف، لازم تكون عارف الحاجات دي كويس. فأرد: طيب ممكن تديني ماما أكلمها يا بابا؟ الحقيقة كان بيتعمق في الكلمة وبيستمتع بيها، لكن معهد اللاهوت كان جزء واحد من الموضوع، الوعظ كان جزء تاني خالص. لما ابتديت وعظ، في أي وقت كان يكون عندي وعظة قرب أتلانتا، كان والدي سافر علشان يجي يسمعني ويقدم لي رأي بناء. بعدها ابتدى والدي يوعظ نيابة عني من خلالي، فكان بيدرس ويحضر الوعظات، وكان أحيانا كمان يكلمني في نص اليوم ويقول لي: أنا كنت بدرس الموضوع الفلاني، شكله رائع، إيه رأيك توعظ عنه؟ أو بمعنى تاني: ديف روح اوعظ عن الموضوع ده ويبقى قول لي الموضوع مشي إزاي. أحب أفكر كل الرجالة إن مش هتقدروا تلاقوا راجل واحد في الكتاب الله استخدمه وما كانتش الكلمة بتفيض منه، مش هتلاقي راجل الله كلي القوة بيستخدمه وهو مش بيستقبل كلمة الله بفرح، وهو مش بيعتنق كلمة الله من كل قلبه، مش بيقدم كلمة الله بجرأة. عارفين دي سورة استفانوس في أعمال 7، كلمة الله فاضت منه، كانت جزء منه. الحقين اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي هم ضد التيار، الحقيقة ضد كل اللي العالم بيقوله لنا انه يخليك راجل او زوج او اب ناجح. مزمور 128 بيدينا صورة عن الراجل اللي الرب باركه، والصورة دي مش صورة بركة ببيت كبير ولا عربيات وحاجات كتير زي كده، انما الراجل ده هو حد بيخاف الله، حد عارف الله وكلمته، حد بيمشي معاه ويعبده. فهل الكلمة بتفيض منك؟ حكمة الله بتوجد في كلمة الله. وده ياخدنا العدد 3 في صورة العيلة المحيطة بالراجل اللي الرب بيباركه. صورة جميلة جدا وعكس تماما الصورة اللي في مجتمعنا دلوقتي. الراجل قاعد على ترابيزة الأكل مع أولاده بيتفرجوا على التلفزيون، لكن في المزمور نشوف الراجل قاعد وده اللي شايفه قدامه، زوجة ككرمة مثمرة في البيت وأولاد زي غروس الزيتون قاعدين قدامه. هنا الإيميل اللي والدي بعته لنا بيبان مماثل لمزمور 128. الحق الثالث اللي والدي علمهولي شبه مزمور 128 جدا. والدي علمني أن الزوجة كنز يعتز بيه. هو كتب وقال أفضل حاجة في كوني أب هي أني عندي أفضل زوجة وأم لأولادي، وده بالظبط اللي مزمور 128 بيوريه لنا. بيورينا صورة لزوجة كأنها شخصية ملكية في بيتها بتتعامل بتقدير كبير. لاحظوا أن المرنم مش بيقول أن الزوج هيتبارك لما يرجع البيت ويبص حواليه ويشوف كل الأشياء العزيزة عليه. الزوج بيتبارك لما يرجع بيته ويبص حواليه ويشوف بركة الله واضحة في زوجته. الزوج مش بيتبارك لما يشوف الفلوس اللي حوشها لعيلته، إنما الكتاب بيقول إنه بيرجع يبص حواليه ويشوف بركة الله واضحة في زوجته. بصوا على زوجته هتشوفوا تأثيره عليها، هي كارما مثمرة. صورة الكارما المثمرة في العهد القديم دي صورة غنية جدا. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، بركة الله كانت بتبقى واضحة جدا في الحمل وإنجاب الأطفال. تكلمنا إزاي الصورة دي اتغيرت في العهد الجديد، فبقى النسل نسل روحي مش نسل جسدي. لكن في الحالتين الصورة لزوجة منتجة في حياتها، وده بسبب تأثير زوجها عليها. ونشوف في سفر رشيد الأنشاد صورة حميمة للزوج والزوجة، فيها ثمر الزوجة بيشبع الزوج، وده يفكرنا بصورة الكارما المثمرة. ومش بس الكارما المثمرة بتعني الإثمار، لكن كمان الأمانة. نشوف ده في أمثال 31. اتكلمنا عن البشارة والأنوثة. الصورة هنا مش لست محبوسة في بيتها 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، إنما الصورة ليها وهي بتقود بيتها. هي مش بتدور أو تسعى ورا حاجات تانية وتهمل قيادة بيتها علشان يبقى بيت مركزه هو الله، عيلة متمحورة حوالين الله فيها عطر الله. دي صورة الزوج اللي بيتقي الله ويسير في طرقه. أنا وإخواتي الاتنين وأختي ما عندناش شك إن لينا أب بيقدر زوجته. أفضل حاجة في كوني أب هي إني عندي أفضل زوجة وأم لأولادي. والدي كان على طول يحكي لنا زي اسطوانة مشروخة إزاي قابل ماما في اجتماع تسبيح. كان قاعد وجنبه مكان فاضي، فجت البنت دي وقعدت جنبه، وصادف إن البنت دي تكون هي ماما. وقتها كان بابا معروف بإنه بيعزم كل الناس على فطاير هو اللي كان بيخبزها. كان حد اجتماعي جدا، كان الكل بيروح له، وماما الحقيقة اتشدت له بسبب الفطاير بتاعته. قبل ما والدي يموت بالسكتة القلبية اللي جات له ما كانش بيخاف يعبر عن محبته لزوجته، ودي حاجة أنا بشكر الله عليها. هزر وأنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده من كام يوم. بعد ما اتجوزنا هزر وأنا قعدنا 6 شهور مع ماما وبابا قبل ما نتنقل للخدمة. أحياناً كنا نتجمع ونتفرج على فيلم بالليل، كنت أخد هزر في حضني على كنبة ولاقي بابا واخد ماما في حضنه على الكنبة التانية. كان بيخبز لها لفايف من القرفة وياخدها لها الشغل. قبل وفاته بكام أسبوع اتصلت بيه لقيته خرج في معاد مع ماما، راحوا يتفرجوا على فيلم ويتعشوا بره. دي صورة أب بيعز زوجته ويقدرها. كان بيحب يسمعها وهي بتعزف البيانو. ماما كانت بتعزف بيانو لمدة سنين، ووعدته أنه لو توفى هتعزف في جنازته، وده فعلا اللي عملته. والدي كان بيحب يتواجد مع زوجته، كان بيحب يعزف معاها، بيحب يهزر معاها. الزوجة كنز يعتز بيه. والحق الرابع مشابه، يقول بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك، الأولاد عطية يعتنى بيها. الزيتون كان مهم جدا زمان، كان ليه استخدامات كتير طبية وغذائية، والصورة هنا لنبات تأثيره طويل الأمد. أشجار الزيتون بتعيش وقت طويل، لكن الصورة اللي في مزمور 128 هي لغروس زيتون مش أشجار زيتون. هما لسه بينمو، لسه مش بيحملوا كل الثمر اللي ممكن يحملوه. دي حاجة مشجعة. أنا ببص على أولادي الاتنين 2 سنة و6 شهور، هما يمكن دلوقتي مش شايلين كل ثمرهم، لكن في يوم من الأيام ده هيحصل. الصورة هنا هي للتأثير طويل الأمد على الزوجة والأولاد بسبب تأثير رجل بيخاف الله وبيسير معه. دي الصورة اللي بنرجع لها كل شوية في السلسلة دي، من بداية الكتاب، من تكوين 2، نشوف مرات ومرات إن الله في نعمته وحكمته ذات السلطان قصد إن الراجل الزوج الأب يكون قائد البيت. ده واقع الكتاب بيواجه بيه كل راجل. ده مش سؤال هنقود بيوتنا ولا لا، السؤال إزاي هنقود بيوتنا، لأنه الأمر ده حتمي يا جماعة. علامات قيادتنا هتبان في بيوتنا، هتبان على زوجاتنا، في حياة أولادنا. السؤال مش هل هنأثر على زوجاتنا ولا لا، لكن السؤال إزاي هنأثر على زوجاتنا. السؤال مش هل هنكون نموذج لأولادنا ولا لا، لكن السؤال إزاي هنكون نموذج لأولادنا. دي صورة تنمية غروس الزيتون اللي حوالين مائدتك. نحبهم، نقودهم، نرعاهم. في طرق كتير نعمل بيها كده. والدي كان بيرعانا وينمينا بطرق كتير جدا. عندك مثلا مسابقات الأكل. أفتكر كويس مرة كنت بجري فيها ورا بابا بالمكرونة وماما بتزعق فينا علشان نبطل نعمل كده. وأفتكر الطريقة اللي كانوا بيصحونا بيها. ماما كانت حنينة بطبعها وبتصحينا كده برقة. من ناحية تانية بقى، بابا كان يجيب كوباية تلج ويصبها جوه ظهرنا. طريقة قاسية إنك تصحي بيها حد، بس كانت الحقيقة بتقوم بالمهمة. وإحنا في المدرسة كان حد من الأباء بيقود تدريب فريق البيسبول في المدرسة. بابا درب فرق ملهاش حصر وما اكتفاش بالتدريب. لما دخلنا ثانوي ما بقاش الأباء هم اللي بيدربوا الطلبة، كانوا بيجيبوا مدربين محترفين، لكن ده ما كانش كفاية لبابا. أفتكر إن إخواتي الاتنين كانوا بيلعبوا كرة قدم في ثانوي. بابا كان يستأذن من الشغل بدري ويروح يقف برا السور ويتفرج على التدريب كل يوم. مش ببالغ صدقوني، ما كانش حد تاني من الأباء بيجي، ما حدش يحب يتفرج على تدريب. بابا ما كانش بس بيدرب، لكن كمان يروح يتفرج على التدريب. حاجات تانية كتير كان بابا بيعملها. كان مثلا بياخدنا رحلات تخييم وإحنا صغيرين، ولما كبرنا شوية بقينا نخصص أيام لعمل الوافلز. وعلمنا عن روح الفريق بطرق مثيرة جدا. أفضل طريقة بالنسبة لي كانت حاجة بدعوها حملة الآل بلات لشراء الكولا. كان السوبر ماركت كل سنة تقريبا بيعمل خصم على الكنز بتاعة الكولا، لكن كان في حد للفرد يقدر يشتريه. فكنا نروح كلنا في عربية العيلة الكبيرة وهناك نتلم في دايرة، وبابا يدي كل واحد 20 دولار ويقول يلا بينا، ومن هنا كنا نتفرق. كان كل واحد ياخد عربية التسوق بتاعة السوبر ماركت وينطلق بشكل متخفي لمكان الكولا، ونبتدي نعبي عربياتنا. حتى أختي الصغيرة أمي كانت طفلة وقتها، لكن برضو كانت بتيجي تعبي الكنز بتاعة الكولا. وفي النهاية تلاقي 6 كاشير بيحاسبوا 6 من البلات، كلهم معاهم تل من الكنز بتاع الكولا. كده يبقى عندنا خزين الكولا لباقي السنة. هو ده روح الفريق. كمان كان في ليالي الأربعاء. كان كل يوم 4 بالليل وقت دراستنا في ثانوي كنا نقابل بابا بعد أي نشاط عندنا، سواء كنيسة أو لعب. كل يوم 4 بالليل كنا بنقضيه مع بابا. كنا بنقعد نتكلم عن الحياة والعلاقات والمدرسة، كل شيء تحت الشمس. وكان ابتدى التقليد ده مع أختي أمي قريب. كانوا بيروحوا المول مع بعض ويأكلوا هناك، بعدها أمي تعمل شوبينج وهو يقرأ كتاب وهو قاعد مستنيها. والدي استثمر حياته في تنمية ورعاية ولاده، وضع حياته لأجل الهدف ده. رضا الله بيوجد في مخافة الله، حكمة الله بتوجد في كلمة الله. الزوجة كنز يعتز به، والأولاد عطية يعتنى بيها. الحق في الـ3 نقط الفضلين متعلق بالحياة اللي ليها قيمة، الحياة اللي تحتسب. الحق الخامس، والدي علمني إن الحياة اللي تحتسب بتفيض من حضور الله، بتفيض من حضور الله. في عدد 5 بيقول يبارك الرب من صهيون وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك. يا ترى إيه المقصود بالكلام عن صهيون في العهد القديم؟ ده بيشير لأورشليم، بيشير للهيكل في أورشليم اللي كان فيه بيسكن حضور الله ومجده في وسط شعبه. دي كانت الصورة في العهد القديم. الناس كانوا بيسافروا لأورشليم علشان يختبروا مجد حضور الله في الهيكل، ودي صورة اختلفت جذريا مع بشارة الإنجيل. وفي العهد الجديد يسوع مات على الصليب وقام من الأموات وأرسل روحه، وفجأة بقت أجسادنا هي هيكل الروح القدس، فما بقاش في رحلات لاختبار مجد وحضور الله. شكرا للرب، ما بقيناش بناخد عربياتنا ونسافر أورشليم كذا مرة كل سنة. الصورة هنا للرجال والأزواج والأباء إن البشارة بتغير دوركم في البيت تغيير جذري. بتغير دوري في بيتي، ما بقيناش نجمع عيلتنا ونطلع رحلة أورشليم علشان نختبر حضور ومجد الله، وبالمثل مش بنجمع ولادنا كل أسبوع يوم الحد ونروح مبنى علشان نختبر حضور ومجد الله. ده إيمان العهد القديم، ديانة العهد القديم بقت بتمارس في مجتمعنا دلوقتي، لكن مش ده إيمان العهد الجديد، ومش ده واقع العهد الجديد. ما بقاش يوجد مكان المفروض على أي رجل أو زوج أو أب يعرف المسيح وعايش معاه، ما فيش مكان ياخد لي أولاده علشان يختبر حضور الله. عايز ولادك وزوجتك يختبر حضور الله ومجده؟ قوم وريهم جسدك، ده هيكل الروح القدس، ومش الرجالة بس، الستات كمان. الصورة دي لكل اللي بيؤمنوا بالمسيح وبيتاكلوا عليه. الصورة في مزمور 128 هي لفيض بركة الله من هيكل الله، من حضور الله. وشكل ده في العهد الجديد إننا لما نصحي زوجاتنا الصبح، لما نصحي ولادنا، المفروض مجد الله يفيد من حياتنا. اتقصد لبركات الله إنها تفيض من حياتنا، إحنا الهيكل. المفروض إننا نقعد نتعشى ونترك مجد وبركة الله تفيض مننا. هل ده واقع في حياتنا؟ واقع يومي في بيوتنا؟ بابا علمني إزاي أحرك مضرب البيسبول؟ علمني إزاي أرمي الكورة؟ لكن قبل ما يعلمني الحاجات دي، علمني إزاي أصلي؟ علمني إزاي أختبر حضور الله في أوقات الصلاة العائلية قبل النوم؟ أفتكر أني أحياناً كنت أقول أي حاجة بسرعة عشان عايز أطلع على السرير، لكن والدي كان يوقفني ويقول لي: ديفيد، ده وقت بنعبر فيه عن اللي في قلوبنا تجاه الله، لازم نطلب الله علشان يوجد لينا. دي الصورة، أن الرجال، الأزواج، الأباء يقودوا بيوتهم لطلب الرب، للتمتع واختبار مجد وحضور الله في البيت مش في الكنيسة. ده واقع العهد الجديد، إحنا بقينا الكنيسة والكنيسة بقت في البيت. الكنيسة هي عيلتك اللي بتختبر مجد وحضور الله في بيتكم. إزاي ده يبقى واقع في بيتك؟ إزاي عن قصد تخلي حضور الله ومجده يفيدوا منك لأولادك ولزوجتك؟ ده ياخدنا للحق السادس، الحياة اللي تحتسب بتعمل على تقدم بشارة الله، مش بس حضوره اللي البيت بيتشبع بيه، لكن كمان تأثير التشبع ده على شعب الله. شوفوا معايا نهاية عدد 5 بيقول فيه إيه: يباركك الرب من صهيون وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك. هنا نطاق مزمور 128 بيوسع، ما بقاش الموضوع موضوع عيلة واحدة وبس، راجل وزوجته وأولاده، الصورة بقت غنى وبركة الله لكل شعب الله، وده المقصود بأورشليم هنا. عايز تشوف بركة الله لشعب الله؟ بص لأورشليم، هو ده جوهر أصفار عزرا والنحمية. بيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم، وبيعيدوا بناء الأسوار حوالين أورشليم. يا ترى ليه؟ لأنهم عايزين بركة الله تسترد في وسط شعبه، ونتيجة كده يقدروا يظهروا شخص الله للأمم اللي حواليه. يعني الصورة هي لراجل بيتبارك في بيته مع زوجته وأولاده بطريقة تبني مجتمع إيمان وتظهر شخص الله لكل العالم. مش ده احتياج كبير في أيامنا دي؟ إن الرجال والأزواج والأباء يقودوا زوجاتهم وأطفالهم لاختبار حضور الله ومجده في البيت، وإن كلمة الله تفيض في البيت بطريقة يتشبع بيها البيت وتتشبع بيها العائلات كلها في كنيستنا، وتبقى النتيجة مجتمع إيمان قوي بيظهر شخص الله لمدينتنا، ومش بس، ولكل الأمم، مجتمع إيمان بيعمل على تقدم البشارة. دي الصورة اللي قدامنا هنا. أعزائي الرجال، يا ترى ده الدافع اللي لينا وإحنا بنقود عائلاتنا؟ هل بنقودهم علشان زوجاتنا أو أبنائنا؟ علشان الكنيسة؟ علشان شخص الله يظهر للعالم الضال المحتضر؟ ده الدرس اللي محتاجين نتعلمه. كنت ببص الأسبوع اللي فات على بعض الرسائل اللي والدي بعتها لي، ومن ضمنها كان إيميل اتكلم فيه عن صراعه في الرد المناسب على صراع في الكنيسة. شوفوا اللي كان بيدفع تفكيره إيه. كتب لي وقال لي: ديفيد، مسؤوليتي أني أعمل كل اللي أقدر عليه علشان أجلب اللي ما يعرفوش المسيح للمسيح. لو ده معناه أني أخسر أو أتغلط فأنا مش هقاوم، هقبل بالإيمان أن طالما أنا شاهد إيجابي يبقى أنا في الجانب الصح. شايفين مزمور 128 هنا؟ مش مهم أنت صح ولا غلط، دي حاجة ضد التيار تماما. المهم هو مجد الله المعلن من الكنيسة للعالم. مسؤوليتي أني أعمل كل اللي أقدر عليه علشان أجلب اللي ما يعرفوش المسيح للمسيح. دي مسؤولية الزوج والأب، الراجل كمان، أننا نقود بيوتنا ونظهر شخص المسيح للعالم، أننا نبني الكنيسة ومجتمع الإيمان. أعزائي الرجال، ده سبب كافي ننهض علشانه، هل ده اللي بيحركنا؟ أعزائي، هل أولادنا بيتعلموا مننا إزاي يعملوا على تقدم البشارة؟ هل زوجاتنا شافوا فينا إزاي بنشارك بالبشارة، إزاي بنعلنها؟ ده أهم بكتير من أننا نعلم ولادنا إزاي يلعبوا الكورة. دي طريقة تقدم الملكوت، طريقة بناء الكنيسة، دي الحاجات المهمة فعلا. وده ياخدنا لآخر حق، الحياة اللي تحتسب بتضاعف مجد الله. نشوف ده في آخر جزء في عدد 6: يباركك الرب من صهيون وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك سلام على إسرائيل. ترى بني بنيك، صورة رائعة، دي كانت البركة للراجل. مزمور 128 يبتدي برجل حوالين مائدة غروس زيتون، لسه ما كبروش، لسه ما نموش. الصورة دلوقتي إنهم بقوا أشجار زيتون وحاملين ثمر، ودلوقتي من شجر الزيتون ده جه غروس زيتون تاني. بركة الله ظهرت أكتر في الامتياز اللي ائتمن الشخص المتقيه عليه، واللي عنده الفرصة يشوف قدام عينيه ورثه وهو بيتنقل من جيل لجيل. مش بس الأولاد وبناته، كمان هم بينقلوا لأولادهم وبناتهم، وبكده إرث كلمة الله وخوف الله ينتقل لجيل تاني جديد بشكل غير مباشر من خلال الرجل المتقي الله. صورة البركة دي أعظم من أي معاش تقاعد أو تأمين، دي ثقة، استثمار حياتنا في حياة اللي حوالينا، في حياة زوجاتنا، أولادنا، علشان يختبروا بركة الله ويسيروا في خوف الله. ترى بني بنيك. بصراحة أنا بصارع مع الجزء ده في مزمور 128 أكتر من أي حاجة. أنا بشوف دلائل كتير على بركة الله في حياة والدي، لكن الواقع أنه معاش لحد ما يشوف ولادي كالب وجشوة. من ناحية تانية إحنا بنشوفه في جشوة، وإن كنا مش بنشوفه في كالب، بس ده وضع تاني بسبب التبني. والدي كان شعره خفيف من قدام، وكان عنده حوالي 10 شعرات كده بيطيروا في الهواء، أحيانا بيجوا على جنب، أحيانا يقفوا، أحيانا يتنكشوا. كنا مع جشوة الأسبوع اللي فات والهواء كان جامد شوية، أخدنا له صورة في اليوم ده، طلعت صورة طبق الأصل من صورة البابا، نفس الشعر اللي بيطير. هل كونه معاش لحد ما يشوف ولاد ولاده، هل معنى ده ان فاتته بركة الله؟ ما اعتقدش الحقيقة. اقول لكم ليه، ده سر اعتقد ان والدي كان عارفه. الله بيتمجد جدا في الراجل اللي بيحب ويخدم عيلته، وثمر حياة الراجل ده مش بيبان بس في العالم ده، ثمر الراجل ده بيكمل في العالم الآتي. في الواقع والدي معاش لحد ما يشوف ولادي الاتنين الغاليين، لكن بصلي ان المجد اللي ضعفه في حياتي، بصلي المجد ده يكون بيتضاعف في كل انحاء الكنيسة، بصلي انه يتضاعف في اماكن الله يمنحني الامتياز اني اروحها واخدم واعلم وادرب فيها، وبصلي ان المجد ده يتضاعف في حياة ولادي كمان. في يوم من الايام هيكون ليهم امتياز انهم يشوفوا جدهم وهيسمعوا صوته العالي قوي في الترنيم وهم راكعين جنبه حوالين عرش يسوع يسبحوه للابد. دي حاجة تستحق أن يتعش لها، دي الحياة اللي فعلا تحتسب، اللي ليها قيمة. أعزائي الرجال، الأزواج، الأباء، عائلتنا وبيوتنا مهمة جدا، مهمة لدرجة أبدية، وعلشان كده بصلي أنكم تتشجعوا وتسعوا لرضا الله، تختبروا حكمته بتفيض في بيوتكم من كلمة الله اللي في قلوبكم. بصلي كمان انكم تعزوا وتقدروا الكنز اللي هو زوجاتكم، وترعوا العطية اللي هي اولادكم. بشجعكم تخلوا حياتكم تحتسب بحضور الله الفايض منكم، بتقدم ملكوت الله بشرطه بمضاعفة مجد الله، بطريقة تخلي بعد أجيال انت أنا الرب في مجيئه، طريقة تخلي بعد أجيال ناس تسبح الله نتيجة الطريقة اللي احنا قدنا بيها عائلتنا. بصلي ان ده يحصل. دي صورة البشارة والرجولة. خلونا مع بعض نحني رؤوسنا للصلاة في الوقت ده. أتمنى أن كل راجل وكل زوج وكل أب يكون بيتأمل في مزمور 128. اخضع نفسك كرجل لله، اطرح كبرياءك وقول له يا رب أنا محتاجك، محتاج قوة، قوة بشارتك تخليني الراجل اللي تبغي أني أكونه، تشكلني للزوج والأب اللي عايزني أكونه. بحط نفسي قدامك يا رب. وبدعو كمان الزوجات والأبناء أنكم تصلوا لأزواجكم والأبائكم. بدعو كل ست تصلي. الله ائتمن الرجال أنهم يقودوا البيت. بصلي أن الله ينهض جماعة إيمان غالب عليها رجال من النوع المذكور في مزمور 128. بصلي أن الله يعمل كده بقوة بشارته. أبونا السماوي بنصلي في الوقت ده أنه بناء على حقك اللي في مزمور 128، حقك في كلمتك المعلنة هنا، أنك تسكب نعمتك على الرجال. يا رب أنت عارف كل واحد فينا، أنت عارف ضعفاتنا، عارف أننا ما نقدرش نوصل الصورة دي لوحدنا، مدركين أن في حاجات في ماضينا، حاجات عملناها كرجال كأزواج كأباء ما كانتش بتمجدك يا رب. يا رب احنا بنرتعد من الفكرة دي وبنصلي نعمتك تغطينا وتمكننا. يا رب بصلي في الوقت ده والحق بيتعمق فينا واحنا راكعين قدامك او بنجري عليك، واحنا بنصلي مع عائلتنا او لوحدنا، بصلي انك تاخد قلوبنا وتشكلنا كرجال. بنصلي يا رب شكلنا لرجال متباركين باسمك، نايلين رضاك وفرحانين فيك، لأننا بنتقيك، بنخافك ونسير في طرقك ونختبر وعودك في بيوتنا. بنحط الوقت ده قدامك يا رب، ليك كل المجد.